الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، نتم ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول عنوان البيوت في القرآن الكريم، وتحدثنا عن بعض منها وذكرنا شرف بيت الله عز وجل وحاجة المؤمن إلى أن يدعو ربه لأن يكون له بيت في الجنة، وذكرنا ما كان من خبر نبي الله يوسف مع تلك المرأة. ثم نأتي لبعض ما دل عليه القرآن حول البيوت. جعل الله للبيوت حرمة، ونسبها الله عز وجل إلى من يسكنها أو من يملكها. فأما الدلائل على حرمتها، فإن الله عز وجل ذكر عبده نوح، ذكر عبده نوحا، فقال عنه أنه قال: رب اغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فأكرم نوح بدعوته من دخل بيته من المؤمنين، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل بيتك برضاك وبإذنك فقد أضحت له حرمة له عليك ينبغي أن تقوم بها. والقرآن يعضد بعضه بعضا، كله كلام الله. يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه أين؟ في بيته. فقام عليه السلام بإكرامهم، أتم الإكرام قولا وفعلا. أما قولا فإنه قال: ألا تأكلون؟ وأما فعلا فإنه قربه إليهم، وإن كان بعد ذلك قد تبين له عليه السلام أنهم ملائكة لا يطعمون ولا يشربون، لكنه هو تعامل معهم على أنهم يأكلون ويشربون، على أنهم أضياف. والمقصود حرمة الضيف إذا دخل البيت. كما دل القرآن على أن لصاحب البيت حقا، قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس هنا فسر عند أهل التفسير بمعنى الاستئذان، فهو صاحب البيت ومن حقه أن يدخلك ومن حقه أن لا يدخلك، فلذلك شرع الله عز وجل الاستئذان. والله أعلم بحال أهل البيت إن كان حالهم يعين على أن يستقبلوك أو لا يستقبلوك، ولهذا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وسمى الله ذلك زكاة وطهرة، لأن حق البيت عظيم. حتى في الصلاة، لو قدر أن المسجد بعيد أو أن الصلاة فاتت وأردتم أن تصلوا، لا يتقدم من هو أكثركم قرآنا، إنما يتقدم صاحب من؟ صاحب البيت، لأنه له الحق، فالبيت بيته. وهذه كلها من الأداب التي ينبغي أن تحفظ ويعلم منها حرمة البيوت في دين الله جل وعلا. وقد قال الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فبين أنه لا بد من الإذن والدعوة في آية الأحزاب المعروفة. وهنا تلحظ أن القرآن للنبي وأضافها إلى أمهاتنا، أمهات المؤمنين. قال الله: وقرن في بيوتكن، فنسب البيوت، نسب الحجرات إلى أمهات المؤمنين. وقال في سورة نفسها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهؤلاء أمهات المؤمنين شرفهن الله بأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البيوت بناها النبي عليه السلام بعد أن نأت المدينة، وكانت خديجة يسكن معها في مكة، ماتت عنه، لم يتزوج عليها وهي في ذمته وهي حية، فلما ماتت تزوج سودة، ثم تزوج عائشة، فبنى لسودة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما حجرتان في الركن الجنوبي الشرقي من مسجده صلوات الله وسلامه عليه، أقصد من ناحية المسجد، لم تكن البيوت داخل في المسجد. وبين بيت سودة وبيت عائشة يوجد طريق صغير، هذا الطريق على يعني نحن هنا في جدة لسنا في المدينة حتى أشرحها لكم، لكن لو فرضنا أن هذا الجنوب قبلة المدينة جنوب، لو فرضنا ما خلفي الآن جنوب، فالحجرات ها هنا، وما بين حجرة عائشة وسودة طريق يسير يتبعه حجرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم إلى الشرق من حجرة فاطمة وحجرة إحدى أمهات المؤمنين، ثم حجرتان أخريتان. حجرة حفصة، الآن لو قدر لك أن زرت المسجد النبوي فإنك ستقف في موقف ما يعرف بالمواجهة، يعني تقف أمام القبر لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهو محل وقوفك الآن تقريبا هو حجرة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. كلما تأخرت قليلا إلى الجنوب، يعني رجعت إلى الوراء، يصبح حجرة حفصة. وكان بين حجرة حفصة وحجرة عائشة طريق يسير، حجرة عائشة هي التي فيها القبر لتقف أنت أمامه، وحجرة حفصة قبلة حجرة عائشة، بينهما طريق صغير، وفي حجرة حفصة كوة فتحة في الجدار مقابل لحجرة عائشة، وفي حجرة عائشة كوة أخرى مقابلة لحجرة حفصة، بمعنى أن حجرة عائشة الكوة فيها جنوب، وحجرة حفصة الفتحة الكوة فيها شمال. من هذه الحجرة، من هذه الكوتين فتحتين، كانت حفصة تكلم عائشة وعائشة تكلم حفصة، وفيها نزل قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح مؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني من الحديث الذي كان بينهما رضوان الله تعالى عليهما. واضح الآن في صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والمقصود حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما. المقصود هذه حجرات أمهات المؤمنين. إلى الشرق توجد ثلاث حجرات، ثم إذا صعدت إلى الشمال قليلا إلى الشمال إلى الشمال الغربي توجد حجرة أخرى لإحدى أمهات المؤمنين إلى قريب ما يسمى اليوم بباب الرحمة. هذه حجرات أمهات المؤمنين التي قال الله فيها لأزواج نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله يقول في سورة الحديد: ورهبانية اتبعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. بين هذه وهذه تعرف دين الله، فالإسلام لم يأتي بالرهبانية ولم يأتي بالتبرج، فالإسلام لم يأتي بالرهبانية وغلق الباب، ولم يأتي بالتبرج وفتح الباب. فودين الله يعرف ما بين المغاري فيه والمجافي عنه. والمقصود الكلام عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البيوت الطاهرة كان ينزل فيها الوحي، والله عز وجل يقول: واذكرنا، يقول لأزواج النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولهذا قال حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد. بقيت هذه الحجرات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصديق والفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، ثم ولي الأمر معاوية، ثم ابنه يزيد، ثم معاوية بن يزيد، ثم مروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك. وصلنا الآن تاريخيا إلى عام 88 من الهجرة. الذي يظهر أن عبد الملك والد الوليد الخليفة الأموي المعروف هو أول من فتح مسألة الباب في الحجرات، فكان المسجد إذا ازدحم يفتح حجرات أمهات المؤمنين ليصلي الناس فيها. كان المسجد إذا ازدحم يفتح عبد الملك عبد الملك الحجرات حتى يصلي الناس فيها، هذا على قول بعض أهل التاريخ. لكن الثابت أن الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخل الحجرات، هدمها وأدخلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يومئذ على المدينة الأمير، كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يصبح طبعا خليفة، وبعث إليه الوليد أن يفعل، فشاور علماء المدينة فلم يقبلوا، فبعث إلى الوليد يخبره بأن العلماء لم يقبلوا، لكن الوليد أمره أن ينفذ فنفذ طاعة له، فنفذ وهدمت حجرات رسول الحجرات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنها، وأدخلت كلها في المسجد، وهي باقية إلى يومنا هذا، تكاد تكون شيئا من المسجد، لكن الحمد لله يعني الآن الوضع لا يستطيع أن نقول إنها داخل المسجد بالكلية. المقصود من هذا كله الحديث عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. أما بيوت الناس فقد حررنا كيف حرمتها، كيف حرمتها، وكيف أن الإنسان عليه أن يستأذن وأن يعرف حرمة البيت. وقد جاءت مفردة البيوت في غير بني آدم، في النحل والعنكبوت. فأما النحل فإن الله عز وجل قال وقوله الحق: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والنحل أكثر بيوته في الجبال ثم في الشجر ثم فيما يتخذه الناس لها، فهي تمتثل لأمر ربها، ولا تبدأ بأن تجني من الزهر والثمر العسل حتى تبني البيت، لأن الله عز وجل قال: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، أي الطرق، وإنما أضافها الله إليه لأنه خالقها. هذه بيوت النحل، وهي مشهورة معروفة، والوحي هنا وحي إلهام. وذكر الله عز وجل العنكبوت، وقال جل وعلا في السورة المسماة بسورة العنكبوت، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. كان كفار قريش يتمسكون بهذه الأوثان، بتلك الأصنام، ويظنون أنها تنصرهم وتعينهم، مع أنهم نحتوها بأنفسهم وصنعوها بأنفسهم أو أتوا بها من بعيد. فأراد الله عز وجل أن يضرب لهم مثلا يعرفونه، يبين لهم بطلان ما هم فيه. فقال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. وكلمة أولياء مفردها ولي، والولي في اللغة يأتي على معاني لا تخفى كثيرة تعرضنا لها، لكنها تختلف عن كلمة ناصر. فالناصر لك قد لا يكون ينصرك محبة، قد يكون غيره كلفه أن ينصرك، لكن الولي هو من ينصرك بنفسه، هو من ينصرك بنفسه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل، الكاف للتشبيه، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والأهل العلم يقولون، والقرآن يدل عليه، أن الذي تبنيه الأنثى، لأن الله أتى بتاء التأنيث اتخذت ولم يقل اتخذ، فهذا ظاهر القرآن أن الذي يبنيه الأنثى لا الذكر. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا تنسج خيوطا لا ترد حرا ولا بردا، وإن كان فيها شيء يسير من المنفعة، والمنفعة فيها أنها تصيد بهذه الخيوط الذباب، والذباب يقولون إنه من أحرص الكائنات، ولذلك حتى بنو آدم يعانون من الذباب، يقال سمي الذباب لأنه كلما ذب يعني دفع، آب يعني رجع، كلما ذب آب، فهو من أحرص مخلوقات الله. ومع ذلك العنكبوت من أعجز خلق الله، من أعجز الكائنات، فيسوق الله إليها أحرص الكائنات. فالرزق قاد يعني يأتي صاحبه، لا الصاحب يأتي إلى الرزق. فقال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فضرب به المثل في بيت العنكبوت حسا ومعنى أنه أوهن البيوت. فهذه بيوت الدواب التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ذكر بيت العنكبوت وذكر بيت النحل. نعود الآن إلى غير ذلك من البيوت العامة التي يتعلق بها حياة النبيين. ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم ما كان عليه قوم لوط من تلك الفاحشة اللعينة، وكيف أن الله عز وجل نجى نبيه لوطا. قال ربنا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ولوط عليه السلام لم يكن من أرض تلك البلدة، وإنما قدم إليهم من الشام، ولهذا قال: أو آوي إلى ركن شديد. والمقصود أن الله قال: فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا أذكر أني حررته في أعوام سلفت، لكن لا بأس من الإعادة. الشيء يطلق على غالب أهله أو على ما يكون فيه. فمثلا لو قلنا مثلا أي دولة أوروبية، فرنسا مثلا، فهي لا نقول إنها دولة إسلامية، لكن يسكنها بعض المسلمين، واضح الآن؟ والسعودية مثلا ومصر والكويت وهذه الدول كلها تسمى دول إسلامية، لكن لا يمنع أن يكون فيها موجود من غير مسلمين، لكن الصبغة العامة للدولة، الديانة العامة للدولة، الحكم العام للدولة يسمى دولة إسلامية، وإن سكنها أو معاهد أو ذمي لا يدين بالإسلام. كذلك الدول الأوروبية تسمى دول غير إسلامية وإن سكنها بعض المسلمين، واضح؟ هذا البيت بيت لوط عليه السلام يسكنه نبي الله، وهو القيم على البيت، هو الآمر، هو الناهي، هو الذي يغدو بالطعام والشراب. وهذا البيت معه فيه ابنتاه وهما على دينه، وزوجته لم تكن على دينه، ومع ذلك الله عز وجل قال: فأنجينا من كان فيها، في تلك القرية، من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالذين نجوا مؤمنون، لكن البيت يوصف بأنه بيت مسلم لغالب أهله، وإلا تلك المرة عياذا بالله الله يقول إلا عجوزا في الغابرين. ونجاه الله عز وجل، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لكن هذا من البيوت التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. من هذا كله يعني يفهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل أولا في نفسه، ثم في أهل بيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأنه لابد عليه أن يعمر بيته بالطاعة، يقرأ فيه بسورة البقرة، يقوم فيه بقراءة القرآن، يتوخى أحيانا أن يصلي هو بنفسه بأهل بيته، يربي أبناءه على ذكر الله جل وعلا، يسأل حتى الصغار إذا أصبحوا: هل صليتم؟ هل ذكرتم الله؟ وهم خارجون من البيت يبين لهم الأدب الشرعي، كيف يخرج الإنسان مؤمنا بالله متوكلا عليه قارئا الذكر، يسألهم أحيانا عن بعض آيات القرآن، يباعد بينهم وبين ما يمكن أن يرى في البيت من المعاصي. كل تلك الطرائق تجعل البيت غالبا بيتا مزكى، ولو اتخذ صاحب الدار في البيت مسجدا مصلا، قد لا نقول مسجدا إلا باعتبار اسم المكان، يصلي فيه هو وأهل بيته إما النوافل أو إذا فتتهم فريضة أو ما أشبه ذلك في شيء من البيت، كل ذلك يجعل ذلك البيت من رحمة الله جل وعلا بهم، من أسباب رحمة الله جل وعلا بهم. قال الله عز وجل: لتلك المرأة الصالحة الصابرة سارة زوجة هارون، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. اللهم انزل علينا من رحماتك وبركاتك ما يبلغنا جنتك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.